بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي بأيدينا كانت تشتمل على نقاط، وانتهينا إلى النقطة الثالثة وقلنا إن عليكم السلام ورحمة الله، هذه النقطة الثالثة تنحل إلى أحكام ثلاثة: ألف، يجب قضاء حجة الإسلام عن الميت، ب، تخرج الحجة حجة الإسلام من أصل التركة وليس من الثلث، وجيم، إن الإخراج لازم حتى إذا لم يوصي الميت بذلك. هذا ما تشتمل عليه هذه النقطة الثالثة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقد ذكر بعض الأعلام أن هذه الأحكام الثلاثة مجمع عليها ولا خلاف في ذلك، كما جاء في جواهر الكلام جزء 17 صفحة 314، وقد جاءت الإشارة في المستمسك الجزء 10 صفحة 242 أن الحكم الأول، يعني أصل وجوب القضاء عن الميت، هو مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وعلى أي حال انتهى، وعلى أي حال قد دلت بعض النصوص على الأحكام الثلاثة المذكورة، وهي كثيرة، نذكر من باب المثال موثقة سماع ابن مهران: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصي بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4. وعليه فالأحكام الثلاثة وقد دلت العفو وقد دلت قدر عليه وقد دلت هذه الموثقة على الأحكام الثلاثة جميعا كما هو واضح. وعليه فلا إشكال في الأحكام الثلاثة المذكورة، هذا ولكن جاء في ذيل صحيحة معاوية ابن عمار ما يوحي بخلاف ذلك، أي يوحي بأن الورثة ليسوا ملزمين بإخراج حجة الإسلام من أصل التركة، بل هم بالخيار في ذلك، فإن شاءوا أخرجوها وإن شاءوا لم يفعلوا ذلك. ونص الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 67 الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4. فإنها تدل بلحاظ ذيلها على تخيير الورثة في الإخراج، وأجاب السيد الكوئي في المعتمد الجزء 1 صفحة 296 وهكذا في جزء 3 صفحة 124 بأن المفروض في الذيل أن الميت لم يترك جميع نفقة الحج، وإنما الذي تركه هو نفقة الحمولة، يعني ما يحمله إلى الحج. أما سائر النفقات فلا تفي بها تركته، ومن الطبيعي في مثل الحالة المذكورة لا يكون الورثة ملزمين بإخراج حج الإسلام من سبوله مالهم الخاص، بل هم بالخيار بين أن يحجوا بهذا المقدار الذي تركه والدهم، وذلك بإكماله من مالهم الخاص، وبين أن يأخذوا هذا المال بعنوان الإرث، وعليه فالصحيحة المذكورة أجنبية عن محل الكلام، فنحن نفترض أن الميت قد ترك ما يمكن الحج به، إن هذا هو مفروض الكلام، بينما عليكم السلام ورحمة الله الصحيحة المذكورة ليست ناظرة إلى ذلك بل إلى ما أشرنا. هكذا ذكر قدس سره وما أفاده شيء وجيه وواضح، ولكن المشكلة ليست هنا، بل توجد مشكلة أخرى كان عليه قدس سره علاجها، وتلك المشكلة الأخرى هي الأهم، وتلك المشكلة هي أن معاوية بن عمار نفسه قد روى رواية أخرى فرض فيها أن الميت قد ترك نفقة الحج، بالكامل لا أنه ترك شنو نفقة الحمولة فقط. وتلك الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة، يعني الشيخ الصدوق، ولكن بسند لا ينتهي إلى معاوية، وإنما إلى هارون ابن حمزة الغنوي، وهكذا رواها. وهكذا رواها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني بسند ينتهي إلى معاوية ابن عمار. الرواية هكذا: رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحاج، وله ورثة. قال: هم أحق بميراثه إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنهم. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 46 الباب 14 من أبواب وجوب الحج، الحديث واحد. إذن هذه قد ذكرت في الوسائل في باب 14 من أبواب وجوب الحج، بينما الرواية السابقة ذكرت في الباب 25 من أبواب وجوب الحج، فلم يذكرهما صاحب الوسائل في باب واحد. الأمر الذي قد يسبب غفلة الفقيه عن ملاحظة الرواية أخرى، في حين أنه لو كان يذكرهما في باب واحد لما حصلت آنذاك الغفلة. وعلى أي حال، كيف التخلص من هذه الرواية التي فرض فيها أن الميت قد ترك مقدار نفقة الحاج؟ والإمام عليه السلام لم يوجب قضاء الحج بها، بل خير الورثة، في حين أن الكلمة متفقة على لزوم ماذا؟ قضاء الحج بها. باعتبار أن حج الإسلام دين، والدين مقدم على الإرث بنص القرآن الكريم: من بعد وصية أو دين. إذن كيف العلاج؟ وفي هذا المجال يمكن أن نقول إننا لا نجزم بتعدد الرواية، بحيث صدرت من الإمام عليه السلام روايتان، إحداهما باللسان الأول والأخرى باللسان الثاني. بحيث يكون الفارق فقط وفقط هو نفقة الحمولة في إحداهما ونفقة الحج في الأخرى. إن هذا شيء بعيد بعد فرض أن الألفاظ واحدة في كلتا الروايتين، ولا نريد أن ندعي القطع بالوحدة، بل مجرد ظن واحتمال وجيه لا أكثر. وفي مثله نضم مقدمة جديدة، وهي أن العقلاء والمتشرعة في أمثال الحالة المذكورة لا نجزم على بنائهم الحكم. الحكم بمن؟ بالتعدد. وأنهم اثنان، ومن المحتمل أنهم ويكفينا الاحتمال ومن المحتمل أنهم يبنون على الوحدة. ولاحظ ذلك بنفسك، فإذا نقل شخص لنا خبرا عن شخص آخر بألفاظ معينة، ونقل لنا شخص آخر مضمون الخبر المذكور مع اختلاف يسير جدا، فهل نبني في مثل ذلك على التعدد؟ يعني على أن ذلك الشخص المخبر عنه قد ماذا؟ قد تحدث مرتين، مرة بهذا الشكل ومرة بهذا. هل هكذا؟ أو نقول إن ما صدر من ذاك واحد وقد اشتبه أحد من أحد الناقلين في نقله. إنه إن لم نجزم بالثاني فلا أقل من احتماله بدرجة وجيهة. إذن لا يمكن الجزم بتعدد الروايتين بحيث دليل الحجية يشملهما معا حتى يحصل ايش؟ تعارض بينهما. وإنما يحكم بالوحدة، وبمعنى أن دليل الحجية لا يشملهما معا، وإنما يشمل ماذا؟ أحدهما. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي حيث إن ذلك الواحد الذي يمكن أن يشمله دليل الحجية غير متعين لنا، ولعله هو الخبر المشتمل ولعله هو الخبر المشتمل على شذولا، المناسب يكون شذولا في مقامنا، اريد افقه بحيث انتفع به وما يضر. ولعله هو الخبر المشتمل على فقرة نفقة الحمولة، ومعه في الرواية الثانية المشتملة على فقرة نفقة الحج سوف لا تضرنا لأنه لم يثبت صدورها من الإمام. وبالتالي لا يمكن الحكم بأنه قد صدر من الإمام حكم خلاف ما عليه شنو؟ بقية الروايات. وما عليه الفقهاء وهذا الذي ذكرناه كلام سيال نافع في موارد متعددة. وهو يتقوم بأن نفترض أن الروايتين متقاربتان لفظا وراويا، بحيث نحتمل بدرجة وجيهة أنهما رواية واحدة، وطبيعي. قد يختلف فقيه عن آخر في هذه القضية، فرب فقيه يقول أحتمل بدرجة قوية أنهما واحد، بينما فقيه آخر يقول لا، الأمر ليس كذلك. فإذا ثبت لدينا احتمال الوحدة بدرجة قوية، فحينئذ حيث لا نجزم بانعقاد سيرة عقلائية على الحكم بالتعدد، فدليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، وبالتالي لا يتعين ما هو الصادر، ومن ثم لا يثبت وجود المعارض. وتلفت النظر إلى قضية جانبية في المقام ليست مهمة، وهي أن صاحب الوسائل ذكر الرواية كما أشرنا في بابين، أحدهما باب 25 والآخر باب 14، يعني من أبواب وجوب الحج. وقد ذكر في باب 14 الذي يشتمل على فقرة قدر نفقة حج، الذي يشتمل على هذا، قد ذكر أن الرواية قد رواها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الكليني، والسند الذي يذكره للشيخ الكليني أين السند؟ في من؟ الرواية الأخرى المذكورة في باب 25. وراجعت الكافية، فوجدت أن الرواية المشتملة على قدر فقرة قدر الحمولة قد ذكرت في الكافي، قد ذكرت في الكافي سيا جزء قريب بعد ما أدري قريب مولانا في الجزء 4 صفحة 305، ولكن تلك الأخرى التي تشتمل على على فقرة قدر نفقة الحج لم أعثر عليها في الكافي حسب تتبعي الضعيف، ولكن المحققين للكتاب يشيرون في الهامش إلى نفس مورد الرواية الأخرى، يعني يقولون الكافي جزء 4 صفحة 305، يعني يعطون مصدر ذلك النقل الآخر في الكافي في الوسائل، أحسن في الوسائل، لمن في الهامش يعطون طبيعة الطبعة الجديدة والطبعة شنو القديمة. واللطيف رأيت ذلك حتى في جامع أحاديث الشيعة هم هكذا، يحتاج إلى الأشخاص، أنا ما عندي الآن حاسوب هنا حتى يتمكن واحد يطلع، ما يصير صاحب الوسائل مشتبه، صاحب الوسائل يبين حاسوبه هواية أقوى، قايل على أنه ذاكر الشيخ الكلين الرواية اللي فيها شنو قدر نفقة الحج موجود وبنفس السنة، فيحتاج واحد يطلعها، إذا واحد طلع الرواية هذه الثانية فليخبرني إن شاء الله تعالى بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
غير مستطيع لا ترى فيها مجال قد فقط الحمولة ما يحمله إلى الحج
ما يحمله في ذلك الوقت كان الصاع
لا 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 بس مش لا حتى قدر نفقة الحمولة، أما قدر ماذا الأمور الأخرى ما عندك
هذا عن الكافي
لا.